الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بعد عودتهم إلى مشعر منى. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. نائب أردني سابق يقول أن كوشنير وابن سلمان ونتنياهو خلف مشروع الفتنة في بلاده. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. عاد الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي إثر رميهم الجمرات، وسيستكمل ضيوف الرحمن رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ من 11 من ذي الحجة. وأدت وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، فيما أعلنت الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن. كما أعلنت وزارة الداخلية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح. أحيا الإيرانيون في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران أول أيام عيد الأضحى المبارك بإقامة صلاة العيد مع مراعاة البروتوكولات الصحية، وقام المؤمنون بذبح الأضاحي وتبادل التهاني مجسدين الوحدة الإسلامية بأبهى صورها. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
بالتهليل والتكبير استقبل الإيرانيون عيد الأضحى المبارك في مدينة قم المقدسة، ففي الصباح الباكر توجه المؤمنون في مشهد إيماني لأداء صلاة العيد، وارتسمت مظاهر البهجة والسرور على وجوه الجميع.
اللهم إني أسألك خير ما سألك لبعضك الصالح.
نهني ونبارك عيد الأضحى على الأمة الإسلامية كافة، ونسأل الله بحق هذا اليوم العظيم أن يدفع عنا هذا البلاء والوباء.
صحيح أن كورونا قد غيب جانبا كبيرا من مظاهر وطقوس العيد هذا العام كتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، لكن المواطنين لجأوا لتبادل التهاني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما شكل تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة والمتعففة حيزا بارزا من مظاهر عيد الأضحى المبارك.
نهني ونبارك لجميع المسلمين هذا العيد السعيد. نحن كمؤسسة أو خيرية سنابل الخيرية، الحمد لله رب العالمين، ببركة المؤسسين وببركة المسببين جزاهم الله خير المساهمين، ذبحنا تقريبا 80 ذبيحة وتوزيعها إن شاء الله إلى المساكين وإلى الفقراء.
طبعا هذه السنة، يعني سنة جدنا إبراهيم عليه السلام. القرآن الكريم دائما يشجع على إحياء هذه السنة.
مظاهر وتقاليد عيد الأضحى تجسد الوحدة والتآلف بين المسلمين، وتعزز الأواصر بما يخدم المجتمع الإسلامي.
أفادت مصادر ميدانية بشأن الجيش اليمني ولجان الشعبية هجوما على مواقع لقوات هادي ومرتزقة العدوان في شمال شرق محافظة البيضاء وسط اليمن. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة سيطرت على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع تزامنا مع مواجهات بمديرية نعمان المجاورة، كما تدور معارك في شبوة جنوب شرق اليمن حيث سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي والمرتزقة خلال المعارك. وكانت القوات اليمنية المشاركة تمكنت قبل أيام خلال عملية النصر المبين من استعادة مناطق بمديريتي الصومعة والزاهر في البيضاء. أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن العدوان يتلقى مجددا ضربة موجعة في محافظة البيضاء جنوب شرق صنعاء وسط اليمن، وأشار عبد السلام إلى أن الأمريكيين زجوا بجماعاتهم التكفيرية، فكان صدمتهم في المرة الأولى من انكسارهم السريع فتعالى صوتهم مناديا بالسلام. ورأى عبد السلام أن الأمريكي سيفيق في هذه الجولة على وقع خيبة أكبر وبالتالي صراخ أكبر نتيجة انكسار مرتزقته في البيضاء وسقوط رهان التصعيد هناك. قتل مدني سوري وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الجماعات الإرهابية بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي M4 شمال مدينة الرقة. وفي دير الزور قتل مسلح من ميليشيا قصد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بالقرب من بلدة أبو حمام بالريف الشرقي للمحافظة. وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي قصد ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية، حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية بالمناطق التي تحتلها قصد بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي. اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد مطاردة استمرت نحو نصف ساعة بالقرب من بيت لحم بالضفة المحتلة، كما أصيب فلسطيني وطفلة عقب استهداف مستوطنين لمركبتهما شمال شرق رام الله. إلى ذلك يواصل المستوطنون عمليات تجريف أراضي الفلسطينيين في جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله، وذلك لشق طريق استيطاني بالمنطقة. من جهة أخرى قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن علامات التعب والإعياء بدأت تظهر على 11 أسيرا مضربا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن. قال النائب الأردني السابق طارق خوري أن صهر الرئيس الأمريكي السابق ومستشاره جاريد كوشنر وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو هم وراء الفتنة في الأردن. وأضاف خوري أن الدور السعودي واضح لعمان وواشنطن في التآمر على الأردن وقضية الفتنة والخيانة. وأكد خوري أن لدى الأردن معلومات عن الدور السعودي في قضية الفتنة وعدم الإعلان عنها في قد يكون سياسيا، كما أشار إلى أن الأردن قرر أن يزيد خياراته السياسية والاقتصادية من خلال الانفتاح على إيران وسوريا. أعلنت حركة طالبان أنها أفرجت عن عشرات الأسرى من القوات الأمنية الأفغانية في أول أيام عيد الأضحى، وذلك تزامنا مع اتفاق الحركة مع الحكومة على تسريع مفاوضات التسوية في الدوحة. وذكرت القناة الأولى الأفغانية أنه تم الإفراج عن 80 سجينا في 8 محافظات عقب إعلان طالبان عزمها الإفراج عن عشرات الجنود المحتجزين لديها بمناسبة العيد. وأكدت طالبان أنها لن تقاتل في عطلة عيد الأضحى إلا للدفاع عن النفس، لكنها لم تعلن عن وقف رسمي لإطلاق النار. بدأ مئات المهاجرين المضربين عن الطعام في بروكسل منذ شهرين للمطالبة بحق الإقامة في رفض شرب الماء مما يهدد حياتهم، في حين تواجه الحكومة البلجيكية خطر الانهيار. وقالت منظمة أطباء بلا حدود التي تتولى رعاية هؤلاء المهاجرين أنهم قد يموتون خلال أيام، وأن كثيرين منهم فقدوا الأمل وأصبحت تساورهم أفكار انتحارية. وقد رفض رئيس الوزراء البلجيكي أي استثناءات في إجراءات الهجرة واللجوء فيما يتعلق بالمضربين عن الطعام، فيما هدد اثنان من الأحزاب بالخروج من الائتلاف الحاكم إذا مات أحد المهاجرين. قالت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن أثارت في السنوات الأخيرة تفاقما غير مسبوق للعلاقات مع موسكو، وهو ما جعل الروابط تقترب من خط المواجهة الخطير. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تتعرض لضغوط منهجية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، وقالت أن هذا النهج من قبل واشنطن التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ سيواجه معارضة موسكو الشديدة، وذلك في سياق دعم المصالح المشروعة لروسيا الاتحادية. الخبر الأخير، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو فشل الغرب في تنفيذ ثورة ملونة في بلاده، ويتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في بيلاروسيا، ويقول أن الاضطرابات تدار من جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشرق بعد عودتهم إلى مشعر منى. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. نائب أردني سابق يقول أن كوشنير وابن سلمان ونتنياهو خلف مشروع الفتنة في بلاده. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل بجمال قلوبكم، ومساء نقي بصفاء نفوسكم. يسعد مساكم وجميل أيامكم. أدام الله لكم الأعياد دهورا، وألبسكم من تقواه نورا. عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:12، ومن ثم نقدم إليكم نسائم الرحمة عند 8:25، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:36، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:38. معارج النور تستمعون إليها عند 8:48، وبعد ذلك عند 9 تماما يقدم إليكم قسم الأخبار نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم اليمن التصدي والتحدي، وهو برنامج مباشر عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر، مع ألف سلامة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو الموت. أعزائي المستمعين، يمثل الموت مرحلة من مراحل مسيرة الإنسان نحو الآخرة، فهو في الحقيقة محطة تسبق البعث والنشور والحساب. فلا يعني الموت نهاية الإنسان، إنما هو نهاية مرحلة وهي الحياة الدنيا، وبداية مرحلة جديدة هي مرحلة البرزخ التي تستمر حتى ينفخ في الصور. حول هذا الموضوع نقف في الدقائق الآتية مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذكروا هادم اللذات، إن الله تعالى عزيز المستمع وضع للإنسان محطات يسلك فيها السبيل حتى يصل إلى اليوم الآخر وهو نهاية المطاف، ومن هذه المحطات الحياة الدنيا التي يبدأ فيها الإنسان طفلا ثم فتى ثم شابا إلى أن يصل إلى آخر العمر، فتنتهي هذه المرحلة بالموت. وربما كان الموت في مقطع وفي مرحلة من مراحل العمر كما نراه في حياتنا بشكل يومي، هناك طفل يموت أو شاب أو كهل إلى آخره. والسؤال هو عن أثر ظاهرة الموت على السلوك الإنساني في الحياة الدنيا، ما هو أثر هذه الظاهرة على سلوك الإنسان؟ الجواب على ذلك أن الموت يجعل الإنسان المسلم يعد العدة لمواجهة ولقاء الله تعالى، فلا يظلم ولا يبغي ولا يتعدى على الآخرين، يجعله يحسب حسابا لما بعد الموت، فتهون الدنيا في عينه ولا يتعلق بها تعلقا يهلكه ويجعله يتجاوز الحد. ولذلك حث أهل البيت عليهم السلام على الإكثار من ذكر الموت. يقول الإمام الباقر عليه السلام مخاطبا أبا عبيدة الحذاء، يقول: يا أبا عبيدة، أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا. يقول الشاعر: وأعلم أن الموت يا أم سالم قرين محيط حبله من ورائيا، فكائن ترى من مسعف بمنية يجنبها أو معصم ليس ناجيا. من الواجبات في الشريعة الإسلامية عزيزي المستمع الصلاة على الميت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه، وذلك بأن يوضع أمام المصلي ويكون رأس الميت إلى يمين المصلي، وأن لا يكون بين المصلي والميت حائل ولا بعد مفرط زائد عن المتعارف. وكيفية صلاة الميت أن يقف المصلي ناويا الصلاة على هذا الميت قربة إلى الله تعالى، ويكبر أولا ثم يتشهد الشهادتين، ويكبر ثانيا ويصلي على النبي وآله عليهم السلام، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف، فهي مكونة من 5 تكبيرات، ولا ركوع ولا سجود ولا شيئا من الواجبات الأخرى في الصلوات اليومية فيها. وليس في صلاة الميت ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا غير ذلك مما نعرفه في صلواتنا اليومية مثلا، إنما هي 5 تكبيرات كما ذكرنا، وأيضا لا تجب فيها الطهارة، فيجوز أن يصلي المصلي فيها بلا غسل ولا وضوء.
كان سليمان عليه السلام جالسا إذ نزل ملك الموت يحدثه، فلما عرف أحد الحضور أن سليمان عليه السلام يتحدث مع ملك الموت خاف على نفسه، فقال لسليمان: يا نبي الله، لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أريد منك أن تأمر الريح لتحملني إلى بلاد الهند. فقال سليمان عليه السلام: لك ذلك. وأمر الريح فحملته. فقال ملك الموت لسليمان: أتعلم يا نبي الله أنني مأمور بقبض روح هذا الرجل، ولكن في بلاد الهند. فلما وجدته عندك استغربت من ذلك، أما الآن وقد ذهب إلى هناك فإنه قصد المكان الذي فيه أجله. مستمعين الأكارم، كلما ذكر الإنسان الموت واستحضر صورته فإنه يسير في حياته سيرا متوازنا، يستثمرها خير استثمار ويحمل منها أفضل الزاد لليوم الآخر، وبذلك يقضي حياته سعيدا هانئ البال مطمئن الخاطر، ويرد على ربه بخير الأعمال. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات في أنحاء العالم، في هذا العام أيضا حرمت الأمة الإسلامية من نعمة الحج الكبرى، والقلوب المشتاقة فقدت بحسرة وأسف ضيافة أقامها للناس الرب الحكيم الرحيم. هذه هي السنة الثانية التي تبدل فيها موسم الحج بما فيه من بهجة وسرور معنويين إلى موسم حسرة وفراق، إذ إن بلاء الجائحة ولربما بلاء السياسات الحاكمة على أرض الحرمين الشريفين قد حرم أعين المؤمنين التواقة من أن تشاهد رمز الوحدة للأمة الإسلامية وعظمتها ومعنويتها، وغطى هذه القمة العظيمة الشامخة بالضباب والغبار. هذا اختبار مثل غيره من الاختبارات العابرة في تاريخ أمتنا الإسلامية، وربما يسفر عن غد مشرق بإذن الله تعالى. من المهم أن يبقى الحج في تكوينه الحقيقي حياً في قلب كل مسلم وروحه، وإن غاب مؤقتاً في إطاره المناسكي فإن رسالته السامية ينبغي أن لا تفقد بريقها. الحج عبادة مليئة بالرموز والأسرار، وتركيبته الرائعة من حركة وسكون تبلور هوية الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وتعرض أمام أعين العالم ما فيه من روعة وجمال. إنه من جهة يرتقي بقلوب العباد إلى عروج معنوي بالذكر والتضرع والخشوع فيقربهم من الله سبحانه، وهو من جهة أخرى وبما يفرضه من ملبس موحد ومسيرة موحدة وحركات متناسقة يوثق الارتباط بين الإخوة القادمين من كل أنحاء العالم، ويعرض من جهة ثالثة بمناسكه المفعمة بالمعاني والأسرار أسمى رموز الأمة الإسلامية أمام أنظار العالم، كما يبين عزم الأمة وعظمتها أمام من لا يضمرون خيرا لها. لم يعد حج بيت الله الحرام متاحا هذا العام، لكن المتاح هو التوجه نحو رب البيت والذكر والخشوع والتضرع والاستغفار. إن الحضور في عرفات ليس ميسراً، لكن الدعاء والمناجاة التي تعمق المعرفة في يوم عرفة ميسرة للجميع. رمي الشيطان في منى غير ممكن، ولكن التصدي لشياطين الهيمنة وطردهم ممكن في كل مكان. الحضور الموحد بالأجساد حول الكعبة غير متاح، لكن الحضور الموحد للقلوب حول الآيات النيرة للقرآن الكريم والاعتصام بحبل الله واجب دائم ومستمر. نحن أتباع الرسالة الإسلامية بما نمتلكه من نسبة كبيرة من سكان العالم وأصقاع مترامية وثروات طبيعية طائلة وشعوب حية ومستيقظة، نستطيع أن نرسم المستقبل بهذا الكم الهائل من الرصيد والإمكانات. الشعوب المسلمة في الأعوام 150 الأخيرة لم يكن لها دور في مصير بلدانها وحكوماتها، وكانت تدار تماما بسياسات البلدان المعتدية الغربية، وتعبث بها أطماع هذه البلدان وتدخلها وشرورها ما عدا بعض الاستثناءات المحدودة. إن التخلف العلمي والتبعية السياسية التي نراها اليوم في كثير من البلدان هي حصيلة ذلك الضعف والانفعال. إن شعوبنا وشبابنا وعلماءنا الدينيين والأكاديميين والمثقفين المدنيين والسياسيين والأحزاب والجمعيات يتحملون جميعهم مسؤولية النهوض ليتلافوا ما اعترى ماضينا من صفحات مخجلة خالية من أي افتخار، ويقاوموا تعنت القوى الغربية وتدخلها وشرورها. إن البيت القصيد في خطاب الجمهورية الإسلامية والذي يثير قلق عالم الاستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة، وهي المقاومة بوجه تدخل أمريكا وشرورها هي وغيرها من القوى المعتدية، حتى يمسك العالم الإسلامي بيده زمام أمور مستقبله مستندا إلى تعاليم الإسلام ومعارفه. من الطبيعي أن أمريكا ومن لف لفها يتحسسون من عنوان المقاومة، ولذلك يواجهون جبهة المقاومة الإسلامية بأنواع العداء، وانسياق بعض الحكومات في المنطقة مع هؤلاء هو واقع مر يساعد بدوره على استمرار تلك الشرور. الصراط المستقيم الذي ترسمه مناسك الحج بما تنطوي عليه من طواف وسعي ووقوف في عرفات ورمي الجمرات وشعائر وعظمة ووحدة، إنما هو التوكل على الله والتوجه نحو قدرته التي لا تزول، والثقة الوطنية بالذات، والإيمان بالسعي والمجاهدة، والعزم الراسخ على الحركة، والأمل الكبير بالنصر. وقائع الساحة في المنطقة الإسلامية تزيد من هذا الأمل وتقوي ذلك العزم. فمن جهة ما يعاني منه العالم الإسلامي من مصائب والتخلف العلمي والتبعية السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، كله يضعنا أمام واجب كبير ومجاهدة لا تعرف الكلل والملل. فلسطين المغتصبة تستنجدنا، واليمن المظلوم المضمخ بالدماء يوجع قلوبنا، ومصائب أفغانستان تقلقنا جميعا، والحوادث المرة في العراق وسوريا ولبنان وبعض البلدان الإسلامية الأخرى، حيث يد شرور أمريكا وبطانتها مشهودة فيها تثير غيرة الشباب وهمتهم. ومن جهة أخرى نهوض عناصر المقاومة في هذه المنطقة الحساسة ويقظة الشعوب وهمة جيل الشباب المفعم بالنشاط يغمر القلوب بالأمل. فلسطين في كل ربوعها تسل سيف القدس من غمده. القدس وغزة والضفة الغربية وأراضي 48 والمخيمات تنهض بأجمعها، وخلال 12 يوما تمرغ أنف المعتدي بالتراب. اليمن المحاصر والوحيد يتحمل 7 سنين من الحرب والإجرام وقتل المظلومين على يد عدو شرور وقاس القلب، ومع وجود قحط الغذاء والدواء وإمكانات الحياة لا يستسلم للظالمين، بل يجعلهم مذعورين بما يبديه من اقتدار وابتكار. وفي العراق تدحر عناصر المقاومة بلغة صريحة واضحة أمريكا المحتلة وعميلها داعشا، وتبدي عزمها الراسخ دون تلكؤ لمواجهة أي نوع من التدخل والشرور من قبل أمريكا ومن لف لفها. إن المحاولات الإعلامية الأمريكية لتحريف ما يبديه الشباب الغيارة وعناصر المقاومة من عزم وإرادة ونشاط في العراق وسوريا ولبنان وبلدان أخرى، ومحاولة نسبة كل ذلك إلى إيران أو أي جهة أخرى، هي إهانة للشباب الشجعان اليقظين، وهي تدل على ضعف الأمريكيين في فهمهم ودركهم لشعوب هذه المنطقة. هذا الفهم الخاطئ نفسه أدى إلى تحقير أمريكا في أفغانستان، إذ بعد الضجيج الذي أثارته لدى دخولها في هذا البلد قبل 20 عاما، وبعد أن شهرت السلاح وألقت القنابل وأضرمت النيران أمام الشعب الأعزل من المدنيين، أحست أنها غرقت في مستنقع وأن عليها أن تخرج منه بقواتها وأجهزتها العسكرية. طبعا على الشعب الأفغاني اليقظ أن يراقب الأجهزة الاستخباراتية وأسلحة الحرب الناعمة الأمريكية في بلده ويتصدى لها بوعي. إن شعوب المنطقة أثبتت أنها يقظة وواعية، وأن توجهها ومسيرها يفترق عن بعض الحكومات التي دفعها السعي لإرضاء أمريكا إلى أن ترضخ لإرادتها تجاه قضية فلسطين الحياتية. الحكومات التي تتزلف للكيان الغاصب الصهيوني سراً وعلانية إنما هي تتنكر لحق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي، وهذا يعني سرقة الحق الفلسطيني. إن هؤلاء لم يكتفوا بنهب الموارد الطبيعية لبلدانهم، فاتجهوا الآن إلى الإغارة على ثروات الشعب الفلسطيني. أيها الإخوة والأخوات، منطقتنا وحوادثها المتنوعة المتسارعة مسرح فيه الصبر والدروس، فيه الاقتدار الذي تخلقه المجاهدة والمقاومة بوجه المعتدي المتغطرس، وفيه من جهة أخرى الذلة الناتجة عن التسليم وإظهار الضعف وتحمل ما يفرضه المعتدي. إن الوعد الإلهي الصادق يقضي بنصرة المجاهدين في سبيل الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأول أثر لهذه المجاهدات غلق الأبواب أمام أمريكا وغيرها من المتعنتين الدوليين، ومنعهم من التدخل وإثارة الشرور في البلدان الإسلامية إن شاء الله تعالى. سلاما وتحية لحضرة بقية الله، أرواحنا فداه، وأسأل الله سبحانه أن يمن بالنصر على شعوبنا الإسلامية، وأن يرفع درجات الإمام الخميني العظيم والشهداء الأبرار. والسلام على عباد الله الصالحين. سيد علي الخامنئي في 6 ذي الحجة من عام 1442 هجري، في 17 من تموز عام 2021.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة، يا كثرة فلقد علمت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. الدعاء الذي اخترناه لكم هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الاعتراف بالتقصير عن تأدية الشكر. مضت معنا مقاطع كريمة من هذا الدعاء، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها بما يتسنى لنا من الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذا المقطع الذي بين أيدينا يقول عليه السلام: فأشكر عبادك عاجز عن شكرك، وأعبدهم لك مقصر عن طاعتك، لا يجب لأحد منهم أن تغفر له باستحقاقه، ولا يحق له أن ترضى عنه باستيجابه. في المقطع السابق على هذا المقطع الكريم تحدث الإمام زين العابدين سلام الله عليه على أن الإنسان مهما جد واجتهد وحاول أن يشكر الله تبارك وتعالى فلا يستطيع أن يشكر ربه، لأن نعم الله عز وجل كثير على الإنسان لا تحصى، ولأن الشكر بحد ذاته هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى ينبغي للإنسان أن يشكرها. يعني نفس الشكر هو نعمة إلهية، وإلا لو لم يوفق الله الإنسان للشكر لما شكر، فهو نفس الشكر هو نعمة إلهية تحتاج إلى شكر، وشكري لك يحتاج إلى شكر. بالإضافة إلى أنه الإنسان كلما شكر الله زاده الله، فينبغي أن يشكر هذه الزيادة، فإذا شكر زاده وهكذا دواليك. المهم الإنسان لا يستطيع أن يشكر ربه تمام الشكر، ولا يستطيع أن يطيعه ويعبده تمام الطاعة والعبادة، لأنه إذا أردنا أن نقايس بين طاعاتنا وبين نعم الله تبارك وتعالى، لما وفت طاعاتنا وعباداتنا وأعمالنا جميعا بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل. وقد ضربت مثلا لذلك بنفس الإنسان الذي يصعد وينزل في صدره، هذا النفس نعمة إلهية، الله لو حبس النفس فترة معينة مات الإنسان، انتهى الإنسان، أصيب بالاختناق. هذا النفس لو عددت أنفاسك ثم عددت طاعاتك وصلواتك وقايست بين أنفاسك وبين الطاعات التي عملتها، لا تجد أن هناك قياسا بينها. فإذا طاعاتنا ربما لا تقف أمام نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. لهذا يقول زين العابدين عليه السلام في هذا المقطع الشريف: فأشكر عبادك عاجز عن شكرك، يعني لا يستطيع أن يشكرك أحد، حتى أشكر الشاكرين لك لا يستطيع أن يبلغ إلى تمام شكرك، لأنه شكره وإن بلغ أعدادا هائلة هو نعمة منك، لو لم توفقه للشكر لما شكر، وإلا كثير من الناس يأكلون ويتنعمون بنعم الله ولا يشكرون الله تبارك وتعالى أبدا. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك، وأعبدهم لك مقصر عن طاعتك، يعني كلما عبدنا الله وكلما أطعنا الله فعبادتنا دون استحقاق ربنا. الله أعز وأجل وأعلى وأكبر من أن يقاس بعبادتنا وطاعاتنا وما شابه ذلك. فلهذا علينا ألا يأخذنا الغرور بعباداتنا وطاعاتنا. بعض الناس يصلي ركعات، يتصدق بشيء، يعجب بعمله، يأخذه الغرور بعمله، يظن أنه أعبد العابدين. كلا يا أخي، مهما بلغت واجتهدت فأنت مقصر في حق الله تبارك وتعالى. وأعبدهم لك مقصر عن طاعتك، لا يجب لأحد منهم أن تغفر له باستحقاقه، ولا يحق له أن ترضى عنه باستجابه. إذا أراد الله عز وجل أن يغفر لنا بعض زلاتنا ويتجاوز عن بعض ذنوبنا، هل يغفر لنا لأننا مستحقون لذلك أم لا؟ الواقع أن الله عندما يغفر للإنسان زلاته، والإنسان على كل حال ليس معصوما، الناس جميعا باختلاف الدرجة والنوع يذنبون يعصون الله، كل إنسان في حياته تعرض في يوم من الأيام إلى معصية، إلى زلة من الزلات، خدعه الشيطان في موقع من المواقع. بعض الناس ذنوبهم كثيرة جدا، بعض الناس ذنوبهم قليلة، والمعصومون فقط هم الذين لا ذنب لهم. فالإنسان عادة الناس، يعني عموم الناس لديها ذنوب، بعض الناس ذنوبهم كثيرة. الله لما يريد أن يغفر للإنسان لا يغفر للإنسان باستحقاقه، لأنه لا أنا ولا أنت له حق على الله تبارك وتعالى، ليس لأحد على ربه من حق، الله هو صاحب الحق علينا. فلهذا نحن عندما نطلب من الله أن يغفر لنا إنما نتوسل بعطف الله، برحمة الله أن يغفر لنا. وإلا إذا أراد الله ألا يغفر فمن حقه أن لا يغفر، لأننا عصينا، لأننا أذنبنا. إذا أراد الله أن يعذب فهو عادل في ذلك، لو عذبنا جميعا فهو عادل في ذلك. ولكن نحن نطلب من الله عز وجل ونقول له: إلهي لا تعاملنا بعدلك، لأنك لو عاملتنا بعدلك هلكنا. حتى ولو لم نكن مذنبين فإنا مقصرون في الطاعة، ما قيمة عباداتنا وما قيمة طاعتنا إلى جنب حقك علينا وإلى جنب نعمك علينا. نحن نطلب من الله عز وجل أن يعاملنا بعفوه ولطفه لا بعدله. ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لا يجب لأحد منهم أن تغفر له باستحقاقه. فإذا غفرت لشخص من الأشخاص إنما تغفر بعفوك ولطفك، ولا يحق له أن ترضى عنه باستجابه. إذا رضيت عنا فلأنك كريم ترضى عن العبد اللئيم إن عصى وأتى وأناب وتاب إليك. إذن علينا ألا يأخذنا الغرور بأعمالنا، وأن نكون دائما متوجهين إلى ربنا، داعين إياه أن يغفر لنا بفضله لا بعدله، لأنه لو آخذنا بعدله لما نجا منا أحد. والحمد لله رب العالمين.
فأشكر عبادك عاجزون عن شكرك، وأعبدهم مقصرون عن طاعتك، لا يجب لأحد أن تغفر له باستحقاقه، ولا أن ترضى عنه باستجابه.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
شفيع ذنبي
علي علي
وفي الغدير بدا مصيري أنا أميري
علي علي
له دعوني في جنوني وعالمي فلا يضاها روح طه وفاطمي به أغالي لا أبالي بلائمي قالوا آخرهم ترتيبا علي اصطفاه لي الإله وما سواه
علي علي
أنا شعاري كالغفار هواه لي وكابن ياسر في المشاعر بمحفلي بيوم خمي صاح دمي علي علي قال الرابع في الخلفاء علي سواك من لي
علي علي
إذا جناني أحب ثاني فلا يداني
علي علي
أبا ترابي أنت بابي لجنتي إليك جئت فيك مت بجنتي فخذ ولائي وانتمائي وحيرتي قالوا من أرفع شأنا من عليه